هل تخيلت يوماً أن يحدثك كتاب وينقلك إلى أزمنة مختلفة؟ في مكتبة جدي نعيش مع الكتاب أفضل الحكاية لننهل منه الحكم والعبر. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم مكتبة جدي.
في أحد الأزمان وفي ليل شديد الظلام، كان أحدهم يسير بين الأزقة بخطى ثابتة واثقة.
الزمن تطور والعصر أصبح عصر التكنولوجيا، لهذا السبب لم يعد الاهتمام بالكتب الورقية كثيرا.
تبا لك من فتاة، تريدين أن تنهي ما تبقى من حياتي؟
اسم جميل ويوحي بالمغامرات الكثيرة.
وما دمت تحبين الحكاية سآخذك إلى كل الأزمان تعيشينها وترين أحداثها وأبطالها وشخصياتها.
هيا ألن تروي لي حكاية من حكاية الزمان؟
مكتبة جدي، حلقات درامية تكتبها للأطفال رقية المعافى، يؤديها نجلاء محمد، سمية إسماعيل، عبد الله المعافى، تنزيل حمدي.
أين كنت يا ابنتي؟
في مكتبة جدي.
ألم نتفق على أن تذهبي إلى هناك مرة واحدة في الأسبوع؟
بلى.
أراك نقضت الاتفاق وذهبت. أريد أن أعرف ما الذي يجذبك إلى تلك المكتبة حتى تهملين مذاكرة دروسك؟
أمي، ليس إهمالاً، أنا في كل الحالتين أنمي عقلي، أيهما أفضل، أن أقضي جل وقتي على شاشة الهاتف والألعاب الإلكترونية أم على رفوف المكتبة أتنقل بين عناوين الكتب وأنتقي منها ما يجذبني ويقر عيني؟
المكتبة أفضل، وأنا فخورة بك يا ابنتي، لكن هذا لا يعني ألا تنظمي وقتك.
أدرك ذلك، ذهبت لأن ابنة جارينا طلبت مني أن أساعدها في بحثها.
وهل كل من طلب منك المساعدة تلبينا؟ أليست ابنة جارنا هذا قد تنصلت عن مسؤولياتها عندما طلبتها للمساعدة مرارا وتكرارا؟ إنها لا تعرفك إلا وقت حاجتها، كان من الأجدر أن ترفضي مساعدتها.
معك حق يا أمي، لكن تعرفينني لا أستطيع رفض شخص طلب مساعدتي. ثم لنحسن الظن بها، قد تكون هناك مبررات لرفضها وتهربها عند حاجتنا لها.
لتبقي هكذا. حسنا، انظري كيف سيستغلك الآخرون.
أوه، هل سيحدث ما تقوله أمي؟ كلا كلا، لكن الإنسان الطيب يكون مستغلا. آه، أنا محتارة.
هل تريدين أن تزول حيرتك؟
نعم أيها الكتاب العزيز.
ابحثي في فهرسي عن قصة جميلة تروح عن نفسك وتساهم في زوال حيرتك.
ما رأيك أن تختار لي هذه المرة أنت؟
حسناً، ستقرأين اليوم قصة الجارين المختلفين. تعود هذه الحكاية إلى الزمان القديم، وهي من قصص ألف ليلة وليلة.
جميل، وعما تحكي؟
تحكي عن جارين، أحدهما طيب القلب وحسن الظن، والآخر كسول ومخادع وحسود. جمعهما هدف البحث عن فرصة أفضل لكسب الرزق خارج البلاد، فقررا معا السفر، واتفقا أن يتقاسما ما يكسبانه بالنصف، ما إن صعدا إلى السفينة التي ستبحر بهما، حتى بدأ الجار الطيب أبو صير يمارس مهنته بين المسافرين، ويكسب بذلك طعاما وشرابا بدل الدنانير، ويذهب بالطعام إلى جاره أبو قير الذي كان نائما طوال الوقت متكاسلا لا يعمل شيئا، يقوم فقط ليتناول الطعام. وهكذا مر 20 يوما وهم في السفينة، حتى وصلوا إلى إحدى المدن الكبيرة، ونزل في غرفة يسكنان فيها.
سأكمل القراءة. لقد كان الجار الطيب يخرج في كل يوم ليمارس مهنته ويجني المال ويوفر منه بعض الدنانير ويعود إلى غرفته، فيجد جاره أبو قير متكاسلا يدعي المرض والتعب والجوع، وما إن يخبره أبو صير أن ينهض ويعمل يبدأ بالتذمر والنواح، وفي ذات الأيام مرض الجار الطيب أبو صير مرضاً أقعده ولازم الفراش.
لم أتناول الطعام منذ أيام. أبو صير مريضاً ويبدو أنه لن يتعافى ويذهب للعمل ويأتي لي بالطعام والشراب. سأنهض وأمارس مهنتي التي أبدع فيها. إنه نائم. هذه صرة مليئة بالدنانير. ستنفعني. وأنت يا جاري سأقرأ عليك الفاتحة وأرجو أن يرحمك الله.
وهكذا خرج الجار أبو طير وسرق دنانير جاره، ولم يرأف لحاله ولمرضه، بل إنه أقفل عليه الباب وذهب يبحث عن عمل يناسب مهنته.
جميع الناس هنا يلبسون اللون الأبيض والأزرق فقط، إنهم لا يعلمون كيف يصبغون بقية الألوان. سأجني ربحا وفيرا.
لم يرضى أحد من أصحاب القماش أن يعمل أبو قير عنده بحجة أنهم لا يريدون ألوانا أخرى، فذهب إلى الملك وشرح له الوضع، وأعطاه الملك كامل الإمكانيات لفتح مصبغة بجميع الألوان. وما هي إلا فترة وقد أصبح أبو قير من الأثرياء، ولم يخطر بباله أن يسأل عن جاره أبو صير وما الذي حل به. لكن الله لا يضيع إحسان أحد، فقد استفقد صاحب الغرفة هذين الجارين وظن أنهما هربا حتى لا يدفع الإيجار، وبدأ بكسر باب الغرفة، وتفاجأ بجسد أبي صير الطيب هزيلا وشاحبا، الجوع يكاد يفتك به مع المرض، فتكفل برعايته وإطعامه حتى شفي تماما.
وأسفاه منك يا أبا قير، تتركني وتذهب وتأخذ مالي ولا تسأل عني، يا لسوء أخلاقك. ما هذا الازدحام هنا؟ إنها مصبغة كبيرة، يا لبهائها وفخامتها. ترى من هو صاحبها؟ يا إلهي، إنه جاري أبو قير. يبدو أن انشغاله في إنشاء المصبغة وهذا الازدحام أنساه السؤال عني. سأذهب إليه. مرحبا يا جاري، مبارك لك هذه المصبغة الكبيرة.
يا للوقاحة، بعد أن تسرقني تأتي إلى هنا؟ هل تنوي سرقتي ثانية؟ هيا اخرج من هنا أيها الحراس، خذوا هذا الرجل وأوسعوه ضربا.
ما هذا؟ اتركوني أبو قير، أنا جارك هل نسيت؟ اتركوني.
يلي نكران الجميل، كيف يطاوعك قلبك يا أبا قير أن تفعل بجارك هكذا؟ كان الجار الطيب حزينا على موقف جاره، فقرر أن يفتح مشروعا يكسب به رزقا، فذهب إلى الملك وشرح له الفكرة، ونالت إعجاب الملك وأعطاه كامل الإمكانيات لفتح مشروعه، ونال سمعة وشهرة كبيرة، وتوافد إليه جميع الناس وأحبوه، فقد كان يعاملهم بأخلاق حسنة. اشتد حسد أبي قير مما وصل إليه جاره، وقرر أن يدبر له مكيدة، وذهب إلى الملك وأقنعه بذلك وبأن أبا صير يريد قتل الملك، وصدق الملك ذلك وقرر قتل أبي صير. لكن الله سخر له قائد البحرية أنقذه من موت محتم. ولما سقط على الملك خاتم النفيس وجده أبو صير، وذهب ليعطيه للملك، وعرف بأن أبا قير وراء تلك المكيدة، فغضب الملك لأنه كان سيظلم شخصا بريئا طيبا، وقرر قتله. دافع الجار الطيب عن جاره وسامحه، إلا أن الملك لم يقبل ونفذ مختاره، ووقع أبو قير بشر أعماله ونال المصير الذي أراده لجاره الطيب. ياه، سبحان الله، لا يضيع أجر من أحسن إلى الآخرين. أبو صير طيب القلب جدا، وجاره استغل هذا الشيء، لكن طيبته وتعامله الحسن كان سببا في إنقاذه. شكرا لك أيها الكتاب على هذه القصة الجميلة، وأعتقد أن حيرتي قد زالت.
الأشتر الصغير في حضرة مالك الأشتر، قصة سمية الوادع. بعد ليلة ماطرة استيقظ الأشتر الصغير هادئ البال مطمئن القلب، بعد أن أدى صلاة الفجر. وبينما هو يتأمل خيوط الصباح تنشق من ظلمة الليل لينتشر الضوء في كل الأرجاء، سمع زقزقة عصفور يقترب من نافذته. حط العصفور على النافذة، حدق أشتر بالعصفور فرأى رسالة مربوطة بإحكام في إحدى قدميه. أسرع بفتح النافذة وأخذ يفك خيوط الرسالة من قدم العصفور. هذه رسالة إلي، ترى من هو المرسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من مالك الأشتر النخعي اليماني إلى البطل الصغير أشتر اليماني، بعد التحية والسلام: لقد سمعت عنك أخباراً أسعدتني، وأريد أن ألقاك في القريب العاجل. انتهى أشتر من قراءة الرسالة وطار فرحاً، لم يصدق أن مالك الأشتر قد اختاره من بين جميع الأطفال وخصه برسالة. أسرع بكتابة الرد وربط الرسالة في قدم العصفور بعد أن عرف من العصفور الزمان والمكان المناسبين للقاء. ظل صديقنا يعد الساعات والدقائق والثواني لليوم المنتظر، يوم لقائه بمالك. وعندما حان اللقاء ارتدى أشتر ملابسه وانطلق مع تباشير الصباح الأولى إلى المكان المحدد، خائفاً أن يتأخر ثانية عن الموعد. دخل أشتر على مالك الأشتر وقلبه ينبض بقوة من مهابة الموقف وهيبة الشخص الذي سيحضر بين يديه. هل أنت أشتر الصغير؟
نعم، أنا خادمك الأشتر.
أهلا بك يا بني، تفضل.
إنه لشرف لي أن أكون اليوم في حضرة المجاهد البطل مالك الأشتر.
يبدو بأنك قد سمعت عني.
بالطبع سمعت عنك يا سيدي، فأنت الفارس البطل الشجاع شديد البأس، حليم فصيح شاعر، ومع ذلك ما زلت أجهل أشياء كثيرة عنك، وسيسعدني لو حدثتني قليلا عنك يا سيدي.
حسنا، لك ذلك. أنا مالك بن الحارث الأشتر النخعي من قبيلة مذحج اليمانية، وأنا ساعد أمير المؤمنين الأيمن في حروبه وجهاده، شهدت معه جميع المعارك، وقد كنت للإمام علي عليه السلام كما كان هو للرسول المصطفى محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.
سلام الله على أمير المؤمنين علي عليه السلام، وما أعظم مكانتك عنده، وما أعظم ما تتصف به.
ولكم يسعدني ما أسمع عنكم أيها اليمنيون من شجاعة وبأس وقوة، هزمتم أشد الأعداء قوة وضراوة.
ما نحن إلا مقتدون إثرك، سائرون سيرتك الجهادية.
وفقكم الله ونصركم على أعدائكم. والآن أريدك أن تكون رسولي إلى أطفال العالم، فأنتم مستقبل هذه الأمة، وبكم سينتصر الحق وينهزم الباطل.
وماذا عساني أن أفعل مع الأطفال؟
تأخذ بيدهم للخير، تغرس في قلوبهم الحب والعطاء، تنشر السلام لتنهضوا بهذا البلد وتعمروه.
إنها لمسؤولية كبيرة، وأمل أن أوفق في المهمة.
إنني أثق بك كثيرا يا بني، والآن يمكنك العودة لمنزلك، وقد حملت على عاتقك مسؤولية نشر الخير والسلام في هذا البلد المبارك.
سأكون عند حسن ظنك يا سيدي، أستودعك الله.
في أمان الله. عاد الأشتر الصغير وهو يفكر بتلك الشخصية الفريدة التي التقاها. لم يود أن ينتهي الوقت وهو بصحبته، إلا أن الوقت مضى سريعا ليجد صديقنا نفسه مودعا مالك الأشتر. مضت أيام حتى جاء خبر استشهاد مالك الأشتر وهو في طريقه إلى مصر بعد أن ولاه أمير المؤمنين عليها، فقتل بعسل مسموم دسه أحد جنود معاوية بن سفيان ليلقى مالك الله شهيدا. حزن الأشتر الصغير حزنا كبيرا،
وظل أياما حبيس المنزل لا يريد أن يرى أحدا. وعندما تذكر وصية مالك الأشتر له أدرك بأن الحزن لن ينفع شيئا، وعليه أن يكون عونا للناس ولكل الأطفال، يساعد المحتاجين، ينشر الخير والسلام في بلده اليمن. كنتم مع مكتبة جدي، حلقة درامية للأطفال من إخراج رقية الكبسي.